بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر التعريف اللغوي لعقد البيع أو للبيع، أراد أن يبين المعنى الاصطلاحي للبيع، فذكر أن المقصود بالبيع عند الشارع والمتشرعة هو نفس معناه المقصود عند أهل اللغة والعرف، فليس عندنا معنيان للبيع، أحدهما عند العرف والآخر عند الشارع. وهذا أي المعنى الثابت عند الشرع يسمى حقيقة شرعية، وهي اللفظ، وهي مدلول الألفاظ التي جعلها الشارع دليلا عليه. الحقيقة الشرعية هي المعنى الذي يفهمه الشارع من الألفاظ نتيجة وضعه لتلك الألفاظ، وكذلك الحقيقة المتشرعية هي المعاني التي خصص المتشرعة لها ألفاظ معينة، لكنهم مع ذلك عرفوا البيع بتعريفات تساوي من ناحية الصدق ما ذكره الفيومي صاحب المصباح المنير، وإن اختلفت مع ذلك التعريف باللفظ، فقد ورد في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي قدس الله نفسه أن البيع هو انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. ومعنى ألفاظ هذا التعريف واضح، لكن فيه مسامحة، لأن مجرد الانتقال بالعوض على وجه التراضي لا يحقق معنى البيع، لأنه صادق على الإجارة، حيث إن الأجرة إذا كانت عينا تنتقل بعقد الإجارة من المستأجر إلى المؤجر، فبالتالي يصدق هذا التعريف على الإجارة مع أنها ليست بيعا، مضافا إلى أن الانتقال أثر البيع، والبيع نقل وليس انتقالا. لذلك عدل المتأخرون عن هذا التعريف إلى القول بأن البيع هو الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال المذكور. وهذا التعريف أيضا فيه إشكال، لأن البيع من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ. معنى أن البيع من مقولة المعنى لا مقولة اللفظ أن عنوان البيع ليس مخصوصا للدلالة على أصوات معينة أو ألفاظ معينة. مثلا الصراخ، ما هو الصراخ؟ ورفع الصوت. البيع ليس المقصود به التلفظ بلفظ معين، البيع هو عبارة عن اعتبار معين يقوم بطرفين اثنين، أحدهما البائع والآخر المشتري. فلو لم يكن في الدنيا لفظا أصلا كان معنى البيع محفوظا، لذلك المعاطاة وهي خالية عن الألفاظ بيع ولا يوجد فيها لفظا. فما لما تقولون أن البيع هو الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال؟ هذا إن أريد من الدلالة الدلالة اللفظية. أما إذا أريد من الإيجاب والقبول الاعتبار القائم بكل من البائع والمشتري، فالصحيح أنهما حينئذ من سنخ المعاني لا من سنخ الألفاظ. شيخ الأنصاري حمل الإجابة والقبول على اللفظيين، لذلك قال البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، ليس البيع هو تلفظ المذكور أو المعين. وبعد ذلك فإشكال الشيخ الأنصاري في محله، حيث إن الإجابة شيء والاعتبار القائم بالمتبايعين شيء آخر. فقال الشيخ أنه لذلك عدل صاحب جامع المقاصد من هذا التعريف إلى تعريف آخر، حيث ذكر أن البيعة هو نقل العين بالصيغة، وذلك لأن النقل منه حسيا كنقل العين من هذا المكان إلى هذا المكان، ومنه عقدي معاملي وهو نقل العين بالصيغة من مالك إلى مالك آخر. ويرد على هذا التعريف بعض ما أوردناه على التعريف السابق، حيث إن نقل العين بالصيغة يصدق على الأجرة أيضا، حيث إن الأجرة إذا كانت عينان منقولة بعقد الإجارة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر، فهذا الإشكال وارد على هذا التعريف. وأيضا أخذ في التعريف الصيغة، والصيغة هي الإيجاب والقبول اللفظيان، وهما غير متحققين في المعاطاة، مع أن المعاطاة بيع على الأصح. وثالثا أن البيع حسب هذا النقل، هذا التعريف ما هو؟ البيع هو النقل بالصيغة. طيب أنا أريد الآن أن أنشئ البيع، فهل يعقل أن أنشئ البيع والبيع هو النقل بالصيغة بحيث تكون الصيغة قابلة للإنشاء؟ الصيغة هي إنشاء، والإنشاء غير قابل للإنشاء. هذا الإشكال دقيق. أولا نلخص الإشكالات. الإشكال الأول أن التعريف صادق على انتقال العين بالأجر، العين الأجرية، الأجرة في عقد الإجارة تنتقل بالإجارة إلى المستأجر. الثاني المعاطاة بيع ولا صيغة فيها، فكون البيع بيعا نقلا بالصيغة هذا يستلزم خروج المعاطاة عن حد التعريف. الثالث البيع من العقود، والعقود قابلة للإنشاء، فإنها توجد بالإنشاء بمثل قولك بعت أنكحت. المراد بهذه الألفاظ والصياغ إيجاد البيع بنحو الإنشاء في الخارج. طيب إذن نحن نشترط في مثل البيع أن يكون قابلا للإنشاء، هذا من جهة. من جهة ثانية مقتضى التعريف أن البيع لا يتحقق إلا بالصيغة، البيع الخالي من الصيغة لا يعد بيعان. إذن حقيقة البيع حسب هذا التعريف شنو؟ حقيقة البيع إلقاء الصيغة للنقل، أن تلقي الصيغة للنقل. فإذا قلت لك بعني، فحاصل الأمر هو طلب إنشاء البيع، لأن المطلوب في البيع إنشاؤه. وإذا كان البيع متقوما بالصيغة لم يكن قابلا للإنشاء، لأن الصيغة لا تنشأ، المعنى ينشأ. فقولك بعني شنو؟ بعني انقل بالصيغة لي، انقل بالصيغة لي، هذا ليس إنشاء، ولا يحتمل تعلق الإنشاء بالنقل بالصيغة، لأن الصيغة لا يتعلق بها الإنشاء، الإنشاء يتعلق بالمعاني الاعتبارية لا بالصيغة. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه بغض النظر عن الإشكالات الأخرى النقل بالصيغة لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. يجاب عن هذا، قد يجاب عن هذا بجواب، وهو أن المقصود بتعريف صاحب جامع المقاصد حيث ذكر أن البيع هو النقل بالصيغة، أن المراد هو حصة خاصة من النقل، بحيث يكون قوله بالصيغة إشارة إلى ذلك الفرد من النقل. وتوضيح ذلك أن النقل كما ذكرنا، منه حسي ومنه ما يحصل بالمعاطاة مثلا، ومنه ما يحصل بالصيغة. فقول صاحب جامع المقاصد يعود إلى أن البيع هو هذا النقل، هذا النقل من دون أن يكون الصيغة مدخلية، إلا أنها إشارة إلى أحد أفراد النقل، ذلك الفرد معنى قابل للإنشاء. فإشكال عدم تعلق الإنشاء بالصيغة يرتفع ويندفع، لأن الصيغة ليست داخلة في معنى البيع، وإنما هي قيد احترازي لكنه إشارة إلى الحصة الخاصة من النقل، إشارة. كما لو قلت لك بنحو الاحتراز أكرم هذا الجالس، فإني لا أريد أن تكرم كل الجال الموجودين، ولكني أخص الإكرام بالجالس لا لأن الجلوس موضوع، بل لأنه مشير إلى الموضوع، فموضوع الإكرام هو ذات الجالس من دون أن يكون للجلوس مدخلية. كذلك هنا البيع ما هو؟ البيع هو هذا النقل. أي نقل؟ مو النقل الحسي، مو النقل مثلا بالمعاطاة بناء على عدم كون المعاطاة بيعا، النقل بالصيغة، وهذا معنى قابل للإنشاء ولا أشكال فيه. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يقول هذا الجواب غير مقبول، والإشكال فيه أن النقل المذكور إن كان غير حاصل إلا بمادة بعت لازم الدور، وإن كان يحصل بمثل ملكت لازم كون التعريف أخص من المعرف. بيان ذلك أن عندنا أفراد من النقل في الخارج نريد أن نبين مدلول لفظ البيع بتطبيقه على أحدها، فحتى نعرف الفرد الخاص من النقل الذي يكون هو معنى لفظة بعت، لابد أن نعرف أن هذا الفرد هل حصل ببعته أو لم يحصل ببعته، ذاك الفرد حصل ببعته أو لم يحصل ببعته. فإذا عرفنا أن ذاك الفرد هو الذي حصل ببعته نقول هذا معنى بعته. فإذا معرفتنا بمعنى بعته موقوف على معرفتنا بحصول الفرد من كلمة بعته، وهذا يعني أنك لا تعرف معنى بعته إلا إذا عرفت معنى بعت. هذا إن أريد بالصيغة خصوص بعت، أما إذا أريد بالصيغة ما يشمل ملكت ونقلت، هذا يعني أن التعريف أخص، لأن البيع يحصل بمثل ملكت، والمفروض أن الصيغة المذكورة لا خصصت بكلمة بعت. لماذا تخصص بكلمة بعت والفرد الذي يكون بإزاء البيع هو ما يحصل بمثل صيغة ملكت؟ بعد ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يقترح تعريفا آخر يرى أنه أجود من التعريف السابق. يقول الصحيح أن يقال أن البيع إنشاء تمليك عين بمال، وذلك ببيان التالي. أما كلمة إنشاء فهي احتراز عما قد يتوهم من أن البيع تمليك حقيقي، فالمقصود بهذا اللفظ بيان أن الملكية التي تترتب على البيع ملكية إنشائية وليست ملكية حقيقية. وأما التمليك فهو احتراز عن مثل النكاح والأجرة وغير ذلك، الإجارة، فإن هذه العقود ليس فيها تمليك بل فيها تسليط أو نحو إضافة خاصة. العين باعتبار أن البيع متقوم بالعين فلا بد أن يكون المملك عينا، بعوض لأن البيع لا يكون خاليا من المقابلة بين العين والعوض والمال المقابل. لكن نفس الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى يورد على هذا الإشكال
على هذا التعريف إشكالات ويتعرض لدفعها تصحيحا لهذا التعريف. يقول أولا يرد عليه أنه قد يقال بأن هذا موقوف، هذا التعريف موقوف على صحة إيجاب البيع بلفظة ملكته. سيأتي إن شاء الله بحثا في الصيغة، أن الصيغة التي يقع بها البيع ما هي، هل يقع البيع بمثل ملكته أو لا. إن لم نقل بأن البيع يقع بملكته فلا يصح أن تقول أن البيع إنشاء تمليك عينا بمال، لأن هذا يستوجب المرادفة بين التمليك وبين البيع، والحال أن البيع غير التمليك. الشيخ الأنصار رحمه الله تعالى يرد على هذا الإشكال بأن الأحق الصحيح والحق والتحقيق أن البيع يقع بالتمليك، بل ليس البيع إلا تمليك العين بالمال، فهذا الإشكال مردود. الإشكال الثاني أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، إذ ليس هناك تمليك، وهذا الإشكال جوابه ما تقدم بالأمس من أن بيع الدين على من هو عليه تمليك أثره السقوط. ولا بس لذلك، وقد استشهدنا بالأمس على ذلك بمثل الشراء بالكلي في الذمة، فلو لم يكن الإنسان مالكا للكلي في ذمته لم يصح أن يملكه غيره بجعله ثمنا، فإن الإنسان في مقام الشراء يملك الغير الثمن، فإذا كان الثمن كليا وقد اتفق الكل على جواز الشراء بالكلي في الذمة، فكيف يتصور تمليك الكلي من دون ملكيته؟ فلا بد أن يكون الإنسان قد ملك الكلية قبل التمليك آن ما، وعليه فالتمليك متوقف على الملكية، ويجوز حينئذ أن يملك الإنسان في ذمته شيئا. بيع الدين على من هو عليه من هذا القبيل هو تمليك الإنسان في ذمته الدين. الإشكال الثالث أن هذا التعريف لا يشمل المعاطى، ومن جهة أخرى قد يقال بأنه أصلا يشمل المعاطاة، لأن المعاطاة تمليك وهي ليست بيعا. شنو الإشكال في هذا التعريف من جهة المعاطاة؟ لاحظوا كيف يبين الإشكال بنحوين. قد يقال أن هذا التعريف لا يشمل المعاطاة، لماذا؟ لأن المعاطاة ليس فيها تمليك. خب هذا الإشكال واضح الاندفاع، لأنها إذا لم تكن فيها تمليك فلا تكون بيعا حتى نبحث عن وجه إدخالها تحت التعريف. هذا مبنى فقهي يستلزم خروج المعاطاة عن حد البيع، فلا موجب لإدخالها تحت التعريف. إشكال آخر أن يقال بأن التعريف يشمل المعاطاة. لما؟ لأن المعاطاة إنشاء تمليك عين بمال، قد اتفق المشهور على أنها ليست بيعان، فكيف نرد على هذا الكلام؟ هي داخلة تحت التعريف مع أنها خارج عن البيع حقيقة بحسب حكم المشهور. الجواب أن الحق أن المعاطاة بيع وهي تمليك، ومن نفى بيعيتها أراد نفي الصحة، مرادهم أنها ليست بيعا صحيحا. جواب الشيخ الأنصاري تام، لكن هناك عبارة تكون أوقع في الجواب، أوقع في الجواب. منهجية الإشكال ليست صحيحة، الإشكال مبني على منهج غير صحيح. لاحظوا ماذا قال المستشكل، قال تعريفكم يشمل المعاطاة. قلنا وما المحذور في ذلك؟ قال لاحظوا المحذور في ذلك أنهم يقولون أن المعاطاة ليست بيعا. خب جوابنا شنو؟ جوابنا هو أنه لما بحثنا عن كلامك وجدناه صحيحا عند من يقول أنها ليست تمليك، بمعنى أن الذي ينفي البيع صدق عنوان البيع على المعطى من هو؟ الذي ينفي صدق البيع على المعطى هو الذي ينفي أنها تملك. فكل من يقول أن المعطاة تمليكون يقول أنها بيع، كل من يقول أنها ليست بيع يقول أنها ليست تمليك. إذن أنت تريد أن تستشكل علينا برأي هؤلاء أم برأي هؤلاء؟ لا إشكال، على رأي هؤلاء هي كما أنها تمليك هي بيع، على رأي هؤلاء هي كما أنها ليست بيعا ليست تمليكا. فما وجه الإدخال؟ جواب الشيخ تام صحيح، لكن لو بينه بهذه العبارة لكان أنسب. الإشكال الرابع صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله يملك ما له بعوض للبائع. هو المشتري كما يتملك أيضا يملك، وعليه يلزم أن يصدق عنوان البيع على فعله. والجواب في على ذلك يمكن أن يكون بأحد وجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن التمليك في طرف المشتري ضمني مقصود تبعي، وإلا فالذي ينشئه المشتري هو التملك. لكن لما كان المشتري يتلقى المال بشرط تمليك كان التلقي مقرونا بالتمليك، فالمقصود أولا التلقي، والتمليك مقصود في طول التلقي والقبول، فالتمليك ضمني. وكلامنا في التمليك الاستقلالي لا التمليك الضمني، لذلك لا يجوز الشراء بلفظ ملكتك. هذا وجه. وجه آخر أن يلتزم بما ذكر في الإشكال، بمعنى أن اللازم مقبول وليس فيه محذور. ما المحذور في أن يكون المشتري بائعا؟ هو مشتري من جهة وهو بائع من جهة، وهذا مسلك بعض المحشين على المكاسب. قال المحشون بعض المحشين أن البيع صادق على كلا الطرفين باعتبار، وذلك لأن البيع مبادلة مال بمال، فكما أن البائع يملك ماله بعوض كذلك المشتري يملك ماله بعوض. إلا عند مثل السيد اليزدي الذي يقول بأن المبادلة ليست بيعا، وعند السيد الخوي الذي يقول بأن البيع أخذ فيه أن يكون نظر البائع إلى قيمة الثمن وماليته ونظر المشتري إلى خصوصية المثمن. مثل هذا التقييد عند السيد الخوي عند السيد اليزدي لا دليل عليه، لما لا يكون كلاهما بائعا ومشتريا؟ إن قلت يلزم من ذلك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، حياك الله، مساك الله بالخير شيخنا. معذرة شيخنا أنا الحين عندي درس، عندي درس، بعد الدرس أتصل عليك إن شاء الله. الآن في البيت، الآن في البيت إن شاء الله. حياك الله، هيا حياك. هاستم أما درس دارم ميقان. ها ماشي، نيم ساعة دقيقة خلاص. فبناء على صحة هذا المسلك يكون كل منهما بائعا ومشتريا. إن قلت خب ماذا نصنع بالأحكام التي قد تخص ببعضهم، كخيار المجلس، خيار الحيوان الذي يقال بأنه للمشتري؟ خب في بعض الموارد يمكن التغلب على المسألة، لأن الذي ورد في خيار الحيوان هو أن الخيار لمن؟ لصاحب الحيوان. الخيار لصاحب الحيوان زين 3 أيام، فأخذ في موضوع الخيار عنوان الخاص وهو ملكية الحيوان، وهذا غير مربوط بكونه بائعا أو مشتريا. نعم يقال أن الخيار للمشتري، مع أن مثل السيد المرتضى رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الخيار في باب الحيوان للطرفين معا، لمن انتقل إليه الحيوان ولصاحب ولمن انتقل عنه الحيوان، فلا إشكال من هذه الجهة، الإنصاف أنه رأي لا بأس به. غاية الأمر أنه يمكن أن يتغلب على هذه المسألة بوجه آخر لإثبات الأحكام الخاصة بالمشتري، بأن يقال أن الكلام من جهة الثبوت لا بأس به، من جهة الإثبات العرف في كثير من الموارد يميز بين المشتري والبائع، بأن يكون المشتري هو من يبذل الثمن، والثمن عند العرف هو ما لو يلحظ فيه إلا المالية، هذا الثمن عند العرف. لكن هذا لا يعني أنه في بعض الموارد قد يكون المشتري بائعا، كما لو وقعت المبادلة بين أرضين بحيث يكون غرض كل منهما خصوصية الأرض الأخرى، في مثل هذا المورد يقال هذا بائع ومشتري وهذا بائع ومشتري، بلحاظ أن الأرض مساوية للأرض الأخرى في القيمة في نظر الطرف الأول يقال عنها أنها ثمن، وبهذا اللحاظ يصدق على الطرف أنه مشتري، وبلحاظ أن غرضه متعلق بخصوصية الأرض الأخرى يقال عنه أنه بائع، فلا بأس بذلك. إذن التفرقة بين البائع والمشتري ليست تفرقة كلية بل هي أغلبية، ليست بنحو الدوام. وحينئذ نقول إن أمكن تمييزهما حكمنا بثبوت الخيار بثبوت الحكم لأحدهما، وإلا فلا مانع من العمل بإطلاق الدليل فيهما معا، لأن كل منهما مشتري. قال المصنف: ومنها إشكالان آخر نتعرض لهما إن شاء الله تعالى. ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي الشرعي والمتشرعي. الشرعي هو عبارة، الحقيقة الشرعية هي المعنى الذي يخصص له لفظا في زمن التشريع، والمقصود بزمن التشريع في هذا الباب، باب الواضع وباب الحقيقة الشرعية، زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الطاهرين. نعم. أما الحقيقة المتشرعية فهي المعنى الذي يخصص له لفظ خاص في زمن الأئمة عليهم السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، هذا يسمى حقيقة متشرعية، كتخصيص الاعتكاف، لفظة الاعتكاف لهذا المعنى الخاص في زمان الصادقين مثلا أو في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، هذا يسمى حقيقة متشرعية. وقع بين الأصوليين كلام في أنه إذا أطلق اللفظ فهل يحمل على معناه الذي كان قبل التشريع وهو زمان الجاهلية، أو على معناه في زمن التشريع وهذا الحقيقة الشرعية، أو على معناه بعد زمان التشريع، أو على معناه الآن إذا قال اعتكف، شنو اعتكف؟ يعني يبقى، أو ابقى على وجه خاص في مكان مخصوص وهو الاعتكاف الشرعي. هذا وقع بينهم كلام. مصنف يقول البيع لم يتغير عن معناه الأول لا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين بحيث يكون له حقيقة شرعية، ولا في الأزمنة التي تلت زمن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، بل هو باق على معناه العرفي إن شاء، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة من جهتين: أولا صدق هذا التعريف على الإجارة وأمثالها والهبة وأمثالها، إن قلنا أن الهبة المعوضة فيها مقابلة بين العينين ويكفي الإجارة في النقد، وأيضا البيع نقل وليس انتقالا. عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا، ودون اللفظ بشرط قصد المعنى، وإلا لم يعقل إنشاؤه باللفظ، كيف ننشئ البيع الذي هو النقل باللفظ؟ ننشئه باللفظ، هذا لا معنى له. دائما إخواني الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، والإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ. زين، كقولك بعتك، بعتك عبارة عن إيجاد الملكية لا خارجا، لأنه لا سلطة لي على إيجاد في الخارج حقيقة، اعتبارا باللفظ أنا أوجد الملكية باللفظ. هم إذا كان الإنسان في مقام إيجاد لفظ باللفظ، هذا لا معنى له. اللفظ لا يوجد باللفظ، اللفظ يوجد بالصوت. زين،
ويمكن أن يرد عليه شيء من قبل الانتقال أيضا، إشكال الانتقال.
لا، هو قال الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول هما نقل. الإيجاب نقل بعد خلاص لا يندفع هذا الإشكال. هما يدلان على الانتقال. هما دلان على الانتقال. أنت تريد أن تستشكل بالنقل.
نعم.
إن كان المقصود بالنقل النقل المساوق للانتقال فإشكالك وارد، لكن هما يريدان الإيجاب بمعنى نقل الطرفين. والذي ورد في بعض التعريف السابقة هو النقل عند العرف. عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، ويرد عليه مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، لا يقال نقلت وهذا معنى بيعته. ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، وجعله من الكنايات. عندهم حكم يأتي إن شاء الله تعالى أن العقود اللازمة لا توقع بالكنايات، لابد أن تقع بالألفاظ الصريحة. ويرد عليه أيضا أن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة، أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة، النقل بالصيغة لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. ولا يندفع هذا، قد يجاب ويدافع عن جامع المقاصد بأن المراد أن البيع نفس الناقل الذي هو مدلول الصيغة، بحيث لا يكون الصيغة مدخلية في المعنى، البيع هو النقل لكن النقل المخصوص لا كل نقل. فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه أي الصيغة مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة. لا يندفع. ليش لا يندفع؟ لأنه هذا تعليل لعدم الاندفاع. إن أريد بالصيغة خصوص بعت لازم الدهر، لأنه لا يمكن أن نعرف معنى بعت إلا إذا عرفت أن هذا الفرد حصل من بعت، وحصول الفرد من بعت هو عبارة عن حصول المعنى من اللفظ. يا الله شيخنا حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله. لأن المقصود معرفة مادة بعت، وإن أريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك والناقل، بأن تقول البيع هو التمليك، لأن التمليك كما يحصل بهذه الصيغة أي بعته يحصل بغيرها. فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عينا بمالين. خب، هنا قد ورد على شيخ إشكال غير ما أورده هو على نفسه، بأن الإنشاء لا يقبل الإنشاء. المعنى يقبل الإنشاء، الإنشاء لا يقبل الإنشاء. الإنشاء ما هو؟ الإنشاء ما هو؟ الإنشاء هو الاعتبار، إيجاد الشيء لا حقيقة اعتبارا، هذا الإنشاء. خب، أنت إذا أنشأت يقال عنك أنك أنشأت الإنشاء أو أوجدت الإنشاء. أوجدته، والإنشاء موجود حقيقة. الإنشاء إذا قيس إلى الحقيقة هو إنشاء، أما هو في نفسه شنو؟ إيجاد. مثلا أنت الآن إذا تخيرت نفسك غنيا، الغنى متخيل صحيح ولا لا؟ غناك متخيل، لكن تخيلك للغنى متخيل؟ هو موجود، تخيل حقيقي، المتخيل متخيل، متعلق التخيل تخيلي، أما التخيل فهو ليس بتخيلي. طيب، الإنشاء ما هو؟ هو إيجاد المعنى باللفظ بحيث يكون للمعنى وجود لفظي. خب، الإنشاء له وجود إنشائي أو وجود خارجي؟ الإنشاء موجود في الواقع خارجا، إذا واحد مثلا أن إذا صدر فرمان من الملك أن كل من ينشئ البيع يعاقب بصوتين، فلان أنشأ البيع يعاقب ولا يعاقب؟ يعاقب، لأن الإنشاء موجود حقيقة في الخارج، لأنه أنشأ. يقول تعال أنا بس أنشأت البيع، هو أنشأته، الإنشاء موجود حقيقة. هو إذا كان الإنشاء موجود حقيقة فالإنشاء لا ينشأ، الإنشاء يوجد حقيقة متخيلا واعتبارا. هذا الإشكال أورده المحشون على الشيخ رحمه الله تعالى. لكن المظنون والله العالم أن المقصود هو أن البيع تمليك إنشائي، لأنه إنشاء تمليك، ها، مع أن العبارة هي إنشاء تمليك، لكن سيأتي منه في العبارة الثانية أن البيع تمليك عينا بمال. ولعل مراده بذلك هو أن المقصود بالإنشاء هنا الإشارة إلى حقيقة وخصوصية التمليك، سيأتي إن شاء الله. فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عينا بمال ولا يلزم عليه شيء مما تقدم. الإشكالات التي أوردناها من قبيل عدم مرادفة البيع للناقل، ومن قبيل أن الصيغة لا تقبل الإنشاء، ومن قبيل كذا لا تمر الترب. نعم، يبقى عليه أمور، منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكته، وإلا لم يكن مرادفا له حتى يكون التعريف به صحيحا. ويرده، يرد هذا الإشكال أنه الحق كما سيجي، يصح أن نوجب بلفظ ملكته، ملكتك الكتابة ب20 ريالا، هذا بيع. ومنها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. وفيه مع ما عرفته وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه، ومع رجوعه إلى سقوطه عنه، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. التهاتر هو عبارة عن أملك في عن أن أملك في ذمتك ما يساوي ما تملكه أنت في ذمتي، كأن تطالبني ب20 دينارا ويكون لي في ذمتك 20 دينارا. هنا يحكم بالتهاتر، التهاتر هو عبارة عن إيقاع هذا في مقابل ذاك شرعا بحيث يكون أثره التساقط. فيه أنه لو لم يعقل التمليك، لو لم يعقل أن أملك في نفسي، لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع لغة وعرفان معنى غير المبادلة والناقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. ولذا قال فخر الدين نجل العلامة قدس الله نفسه: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. شنو الشاهد في هذا الكلام؟ يقول الشاهد أنه لا معنى لتصور ملكت غيري من دون أن تكون مالكا لما ملكته. أول تكون مالك بعدين تملك، فإذا ملكت غيرك الكلية في الذمة كما في الشراء بالكلية في الذمة، خب ينبغي أن تكون مالكا للكلية في الذمة حتى تملكه. فإذا هنا تصورنا الملكية في الذمة، أنا أملك في ذمتي شيء قبل أن أملكك إياه، لا بأس بذلك. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه، لم يعقل شيء مما يساويها، فلا يعقل البيع. الإيراد الثالث: ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا. وفيه ما يحتاج إحنا نقول هي بيع أو ليست بيع، نقول بناء الإشكال غير صحيح، لأنه مبني على ما يستوجب خروج المعطى عن التعريف وعن المحدود أصلا، وليست نقبا. وفيه ما سيجيء من كون المعطاة بيعا، وأن مراد النافين نفي صحته، الحق أنها بيع. ومنها صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع. وفيه أن التمليك فيه ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض، أي القبول والتلقي. ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت تقدم على الإيجاب أو تأخر. الشراء بلفظ ملكت لا يصح، البيع يصح لكن الشراء لا يصح. وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين. وجه الاندفاع أن الذي يستأجر العين بالعين صحيح أنه يملك العين كأجرة لصاحب الدار مثلا، لكن هذا التمليك ضمني، أنا استأجرت منك فحقي أن أقبل الإجارة، لكن قبول الإجارة يستبطن تمليك الأجرة. هذا حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة، ومنها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.